الهی لو قرنتني بالأصفاد ومنعتني سيبك من بين الأشهاد ودللت على فضائحي عيون العباد وأمرت بي إلى النار وحلت بيني وبين الأبرار ما قطعت رجائي منك وما صرفت تأميلي للعفو عنك ولا خرج حبك من قلبي أنا لا أنسى أياديك عندي وسترك علي في دار الدنيا سيدي 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 أخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيرتك من خلقك وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وانقلني إلى درجة التوبة إليك وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرقدتي ولا يام أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي وما لي لا أبكي ولا يا أدري إلى ما يكون مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير إياي أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذلة سيدي عليك معولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي تصيب برحمتك من تشاء وتهدي بكرامتك من تحب فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي ولك الحمد على بسط لساني أفبلساني هذا الكون لأشكرك أم بغاية جهدي في عملي أرضيك وما قدر لساني يا رب في جنب شكرك وما قدر عملي في جنب نعمك وإحسانك إلهي إن جودك بسط أملي وشكرك قبل عملي سيدي، إليك رغبتي وإليك رهبتي وإليك تأميلي، وقد ساقني إليك أملي، وعليك يا واحدي عكفت همتي، وفيما عندك انبسطت رغبتي، ولك خالص رجائي وخوفي، وبك أنست محبتي، وإليك ألقيت بيدي، وبحبل طاعتك مددت رهبتي. يا مولاي بذكرك عاش قلبي، وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني. فيا مولاي ويا مؤملي ويا منتهى سؤلي، فرق بيني وبين ذنب المانع لي من لزوم طاعتك، فإنما أسألك لقديم الرجاء فيك، وعظيم الطمع منك الذي أوجبته على نفسك من الرأفة والرحمة. فالأمر لك وحدك لا شريك لك، والخلق كلهم عيالك وفي قبضتك، وكل شيء خاضع لك، تباركت يا رب العالمين. إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي، وكل عن جوابك لساني، وطاش عند سؤالك إياي لبي. فيا عظيم رجائي لا تخيبني إذا اشتدت فاقتي، ولا تردني لجهلي، ولا تمنعني لقلة صبري، أعطني لفقري وارحمني لضعفي. سيدي عليك معتمدي ومعولي ورجائي وتوكلي، وبرحمتك تعلقي، وبفنائك أحط رحلي، وبجودك أقصد طلبتي، وبكرمك أي رب أستفتح دعائي، ولديك أرجو فاقتي، وبغناك أجبر عيلتي، وتحت ظل عفوك قيامي، وإلى جودك وكرمك أرفع بصري، وإلى معروفك أديم نظري. فلا تحرقني بالنار وأنت موضع أملي، ولا تسكنني الهاوية فإنك قرة عيني. يا سيدي لا تكذب ظني بإحسانك ومعروفك، فإنك ثقتي، ولا تحرمني ثوابك فإنك العارف بفقري. إلهي إن كان قد دنا أجلي ولم يقربني منك عملي، فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل عللي. إلهي عفوت فمن أولى منك بالعفو، وإن عذبت فمن أعدل منك في الحكم. ارحم في هذه الدنيا غربتي، وعند الموت كربتي، وفي القبر وحدتي، وفي اللحد وحشتي، وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي. واغفر لي ما خفي على الآدميين من عملي، وأدم لي ما به سترتني، وارحمني صريعا على الفراق أحبتي وتفضل وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي وتحنان علي محمولا قد تناول الأغرباء أطراف جنازتي وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتى لا أستأنس بغيرك يا سيدي إن وكلتني إلى نفسي هلك سيدي فبمن أستغيث إن لم تقلني عثرتي فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ضجعتي وإلى من ألتجئ إن لم تنفس كربتي سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني وفضل من أؤمل إن عدمت فضلك يوم فاقتي وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي سيدي لا تعذبني وأنا أرجوك إلهي حقق رجائي وآمن خوفي فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا عفوك سيدي أنا أسألك ما لا أستحق وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فاغفر لي وألبسني من نظرك ثوبا يغطي علي التبعات وتغفرها لي ولا أطالب بها إنك ذو من قديم وصفح عظيم وتجاوز كريم إلهي أنت الذي تفيض سيبك على من لا يسألك وعلى الجاحدين بربوبيتك فكيف سيدي بمن سألك وأيقن أن الخلق لك والأمر إليك تباركت وتعاليت يا رب العالمين سيدي 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 عبدك ببابك سيدي عبدك ببابك سيدي عبدك ببابك أقامته الخصاصة بين يديك يقرع باب إحسانك بدعائه فلا تعرض بوجهك الكريم عني واقبل مني ما أقول فقد دعوت بهذا الدعاء وأنا أرجو ألا تردني معرفة مني برأفتك ورحمتك إلهي أنت الذي لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل أنت كما تقول وفوق ما نقول اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما أسألك يا رب من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون يا خير من سئل وأجود من أعطى أعطني سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وولدي وأهل خزانتي وإخواني فيك وأرغد عيشي وأظهر مروتي وأصلح جميع أحوالي واجعلني ممن أطلت عمره وحسنت عمله وأتممت عليه نعمك ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرامة وأتم العيش، إنك تفعل ما تشاء ولا تفعل ما يشاء غيرك. اللهم خصني منك بخاصة ذكرك، ولا تجعل شيئا مما أتقرب به في آناء الليل وأطراف النهار رياء ولا سمعة ولا أشرا ولا بطرا، واجعلني لك من الخاشعين. اللهم أعطني السعة في الرزق، والأمن في الوطن، وقرة العين في الأهل والمال والولد، والمقام في نعمك عندي، والصحة في الجسم، والقوة في البدن، والسلامة في الدين. واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله أبدا ما استعمرتني، واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر، وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها. وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وارزقني رزقا واسعا من فضلك الواسع، واصرف عني يا سيد الأسواء، واقض عني الدين والظلمات حتى لا أتأذى بشيء منه، وخذ عني بأسماع وأبصار أعدائي وحسادي والباغين علي، وانصرني عليهم، وأقر عيني وفرح قلبي، واجعل لي من همي وكربي فرجا ومخرجا، واجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي، واكفني شر الشيطان وشر السلطان وسيئ عملي، وطهرني من الذنوب كلها، وأجرني من النار بعفوك، وأدخلني الجنة برحمتك، وزوجني من الحور العين بفضلك، وألحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين الأخيار، صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم، ورحمة الله وبركاته. إلهي وسيدي وعزتك وجلالك، لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك، ولئن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرمك، ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي لك. إلهي وسيدي، إن كنت لا تغفر إلا لأوليائك وأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون؟ وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك فبما يستغيث المسيئون؟ إلهي، إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك، وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك، وأنا والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك. اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إليك. يا ذا الجلال والإكرام، حبب إلي لقاءك وأحبب لقائي واجعل لي في لقائك الراحة والفرج والكرامة. اللهم ألحقني بصالح من مضى واجعلني من صالح من بقي، وخذ بي سبيل الصالحين وأعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم، واختم عملي بأحسنه واجعل ثوابي منه الجنة برحمتك، وأعني على صالح ما أعطيتني، وثبتني يا رب ولا تردني في سوء استنقذتني منه يا رب العالمين. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه، وابعثني إذا بعثتني عليه، وأبرئ قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك حتى يكون عملي خالصا لك. اللهم أعطني بصيرة في دينك وفهما في حكمك وفقها في علمك وكفلين من رحمتك وورعا يحجزني عن معاصيك، وبيض وجهي بنورك، واجعل رغبتي فيما عندك، وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وآله. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفلة والقسوة والمسكنة والفقر والفاقة وكل بلية والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بك من نفس لا تقنع وبطن لا يشبع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا ينفع. وأعوذ بك يا رب على نفسي وديني ومالي وعلى جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنه لا يجيرني منك أحد ولا أجد من دونك ملتحدا، فلا تجعل نفسي في شيء من عذابك، ولا تردني بهلكة، ولا تردني بعذاب أليم. اللهم تقبل مني وأعلي ذكري وارفع درجتي وحط وزري، ولا تذكرني بخطيئتي، واجعل ثواب مجلسي وثواب منطقي وثواب دعائي رضاك والجنة، وأعطني يا رب جميع ما سألتك وزدني من فضلك، إني إليك راغب يا رب العالمين. اللهم إنك أنزلت في كتابك أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا، فاعف عنا فإنك أولى بذلك منا، وأمرتنا ألا نرد سائلا عن أبوابنا، وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجتي، وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا ونحن أرقاء فاعتق رقابنا من النار يا مفزعي عند كربتي ويا غوثي عند شدتي، إليك فزعت وبك استغثت ولذ لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك، فأغثني وفرج عني، يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير واعفو عني الكثير، إنك أنت الرحيم الغفور. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا، حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. يا
قضيت سني عمري في المعاصي، فيا للعمر من جهل الأليم. قضيت سني عمري في المعاصي، فيا للعمر من جهل الأليم. فكم يا رب من ذنبي أقاسي، وقد يلقيني في نار الجحيم. فكم يا رب من ذنبي أقاسي، وقد يلقيني في نار الجحيم. تعطف وارض يا ربي علي، ولا تأخذني في الموت الشقي. تعطف وارض يا ربي علي، ولا تأخذني في الموت الشقي. أضعت العمر في بحر الخطايا، وأنت غفار الذنوب، وتعفو عن معاقبة الأثيم. إذا ما تاب عبدك يا حبيبي، فإني تبت من فعل الذنب. حبيبي فإني تبت من فعل الذميم. تعطف وارض يا ربي علي، ولا تأخذني في الموت الشقي. تعطف وارض يا رب. موت الشقي يا أضعت العمر في بحر الخطايا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيذي موائد الله، تهبط سخية في آخر هذا الليل،
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفهمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين. قبل طلوع الفجر
الله مولانا، الله مولانا هو الرحمن، أهل المحامد والتقى تقى المنان، أحيا القلوب بشهره، أحيا القلوب بشهره رمضان، كالنهر أروى الهاجر الظميان. الله مولانا، الله مولانا له الإجلال، هو صاحب الرحمات والإحسان، هو قابل التوبات بالأسحار، هو ساتر الزلات بالغفران. فالحمد لله، فالحمد لله عظيم الشان، ما هزت الأنسام غصن البان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم وتقبل الله طاعتكم في شهرنا الفضيل هذا، رمضان الخير والمغفرة والرحمة والرضوان. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونرجو أن ترافقونا مع برنامجكم قبل طلوع الفجر الذي نتناول من خلاله حلقتنا لهذا اليوم، وعنوان هذه الحلقة هو فلسفة الصيام وآثاره العملية، فكونوا معنا وتابعونا على بركة الله. أيها الأفاضل، عندما يصوم المسلم يمتنع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، وحينئذ يتذكر نعمة الله تعالى عليه بوجود هذه النعم وتيسيرها له حال الفطر، فيشكر الله تعالى على نعمه التي لا تحصى. فقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فإن الصائم عزيزي المستمع إذا شعر ألم الجوع والعطش يتذكر إخوانه الفقراء والمساكين فيرحمهم ويعطف عليهم ويمد يده بالعون والإحسان إليهم، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. فإن الصيام مدرسة خلقية كبرى يتدرب فيها المؤمن على خصال كثيرة، فهو جهاد للنفس ومقاومة للأهواء ونزغات الشيطان التي قد تلوح له، ويعود المسلم على خلق الصبر ويعلمه النظام والانضباط، ويدربه على الأمانة ومراقبة الله في ظاهره وباطنه، إذ لا رقيب على الصائم إلا الله، وينمي عاطفة الرحمة والأخوة والشعور بالتضامن والتعاون بين المسلمين.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء، عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء، ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى، ذنب تجاوز همه في القلب.
طابت أوقاتكم بكل خير إخوتنا الأفاضل. فلسفة الصيام وآثاره العملية هو محور لقائنا في هذا اليوم من برنامج قبل طلوع الفجر. أيها الأفاضل، حول هذا الموضوع أجرت زميلتنا شيماء الغراوي حوارا مع فضيلة الشيخ صادق أخوان الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، فأدعوكم إلى الاستماع إلى هذه الفقرة.
نرحب بسماحة الشيخ صادق أخوان الباحث الإسلامي من قم المقدسة. سماحة الشيخ، ما هي الفلسفة الحقيقية للصوم؟
حقيقة أن الإنسان باعتباره مادة وروح، وقد طغى الجانب المادي على الجانب الروحاني في معظم شؤونات الحياة البشرية، حتى كأنه أصبح كائنا بهميا همه بطنه، ويكون غافلا عمن حوله من الناس الجياع ومن الأناس الذين ابتلاهم الله تعالى بقلة المال وعدم تمكنهم من تحصيل ما يكون مشبعا لبطونهم ومكفيا لمعيشتهم. فأراد الله سبحانه وتعالى في شهر واحد من العام بتشريع الامتناع من الأكل والشرب وسائر الشهوات الحيوانية المادية، أولا أن يعيدنا إلى تقوية أرواحنا، إلى تجلية نفوسنا، فإن تقوية الروح وجلاء القلوب والنفوس يؤدي إلى قوة في المشاعر الباطنية، فسمعنا يصبح أقوى فلا يقتصر على الاستماع للأصوات المادية، بصرنا يصبح أكثر حدة فلا يقف عند المحسوسات الجسمانية، وقلوبنا تكون أثقه من ما هي عليها في حالات انجذابها وتوغلها في الماديات، لأن الإنسان أحيانا بسبب غلبة الماديات عليه ينقلب إلى كائن بهمي. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم قلوب لا يفقهون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. حتى أن الإنسان يبتعد من المرتبة الدانية الواطية البهمية ويستعد للارتقاء إلى المرتبة المعنوية الإنسانية الملكوتية. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إلى أن يصل إلى أعلى العليين تاركا وعازفا مرتبة أسفل السافلين، فلا بد عليه أن يتمرن، وإضافة إلى ذلك يتذكر بجوعه وعطشه، جوع وعطش يوم القيامة وجوع وعطش الفقراء والأيتام والأرامل، فيواسيهم ويشاركهم بما فضله الله تعالى عليهم بالمال والنعمة، ولا يكون من الذين إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. فهنالك تكتمل للإنسان حياة معنوية ثانية مثالية، وكذلك بمواساته للآخرين تقترب الطبقات الاقتصادية والاجتماعية إلى البعض، فتتكون مجتمع مقبول من الناحية الأخلاقية، من الناحية الرسالية، من الناحية الإلهية.
نعم، طيب، ما هي وصيتكم لمن يتفاعل مع العبادات بكل أنواعها في هذا الشهر المبارك ويهجر كل ما تزود به في بقية الأشهر؟
حقيقة إنما هذا الشهر للتزود من وقود المعنوية والعقلانية والإلهية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكي يكون مشحونا في 11 شهر الباقي. أما إذا خرب كلما تزود من الوقود بإراقته في ساعة أو ليلة أو يوم، فيكون كالتي نقضت غزلها من بعد، يعني في الواقع، وإذا به يكون لم يصل إلي في شهر رمضان إلا الجوع والعطش والحرمان من الرحمة الإلهية.
نعم، شكرا جزيلا سماحة الشيخ.
حياك الله.
يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين. يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين. ربي ضاقت بدروبي، تهت في بحر الكروب. ربي ضاقت بدروبي، تهت في بحر الكروب. ربي فاغفر لي ذنوبي، وارحم القلب الحزين، وارحم القلب الحزين. يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
حياكم الله مستمعين الأفاضل في كل مكان، وأنتم تتابعون برنامج قبل طلوع الفجر، حيث نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وعنوان هذا اللقاء هو فلسفة الصيام وآثاره العملية. أيها الأكارم، إن الصيام يوحد مشاعر المسلمين، فالكل صائم وفق منهج تربوي واحد من أقصى الأرض إلى أدناها، غنيها وفقيرها، أبيضها وأسودها، عربها وعجمها، فالكل ممتثل لأمر الله تعالى. بالإضافة إلى ما سبق، فقد أثبت علم الطب أن للصيام فوائد صحية كثيرة، فهو يعمل على إزالة السموم من الجسم، ويريح الجهاز الهضمي، ويساعد على علاج الالتهابات، ويعمل على خفض مستويات السكر في الدم، ويساعد على زيادة حرق الدهون، وهو مفيد لمرضى ارتفاع ضغط الدم، ويعزز الجهاز المناعي، ويعمل على تنقية الكلى والمسالك البولية، ويساعد على خفض الوزن الزائد، ويقي الجسم من الحصوات والرواسب الكلسية والزوائد اللحمية والأكياس الدهنية، ويحفظ أنسجة الجلد، ويقي من الأمراض الجلدية. وأثبتت بعض الدراسات أن للصيام تأثيرا إيجابيا على تنقية الجسم من الخلايا الورمية، كما أن بعض الأطباء في الغرب يستغل الصيام كوسيلة لعلاج بعض الأمراض كأمراض القلب والتهاب المفاصل والربو والقرح وغيرها. أيها الأكارم، ما قدمته لكم كان من يعني بعض من آثار الصيام الجسدية، وبعون الله سوف نقدم لكم ما جاء في تسمية رمضان بهذا الاسم بعد الفاصل الذي سنقدمه لكم، وهي فقرة دعاء المضطرين.
دعاء المضطرين.
دعاء كفاية البلاء. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة هذا اللقاء.
تحية لكم طيبة مستمعينا. يعد الدعاء المعروف باسم دعاء كفاية البلاء من أهم أدعية أهل البيت عليهم السلام لدفع ظلم الظالمين والغلبة عليهم. والدعاء مروي في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام ضمن حكاية رواها الشيخ الصدوق بسنته عن الفضل، قال: كنت أحجب للرشيد فأقبل علي يوما غضبان وبيده سيف يقلبه، فقال لي: يا فضل، لئن لم تأتني بابن عمي الآن لآخذن الذي فيه عيناك. فقلت: بمن أجيئك؟ فقال: بهذا الحجازي. فقلت: وأي الحجازي؟ قال: موسى بن جعفر. قال الفضل: فخفت من الله عز وجل أن أجيء به إليه، ثم فكرت في النقمة فقلت له: أفعل. فقال: آتني بصوتين وجلادين. قال: فأتيته بذلك ومضيت إلى منزل أبي إبراهيم موسى بن جعفر، فأتيت إلى خربة فيها كوخ من جرايد النخل، فإذا أنا بغلام أسود، فقلت له: استأذن لي على مولاك يرحمك الله. فقال لي: لج، فليس له حاجب ولا بواب. فولجت إليه فإذا أنا بغلام أسود بيده مقص يأخذ اللحم من جبينه وعرنين أنفه من كثرة سجوده. فقلت له: السلام عليك يا ابن رسول الله، أجب الرشيد. فقال: ما للرشيد ومالي؟ أما تشغله نعمته عني؟ ثم وثب وهو يقول:
لولا أني سمعت في خبر عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أن طاعة السلطان للتقية واجبة، إذن ما جئت؟
قلت له: استعد للعقوبة يا أبا إبراهيم رحمك الله. فقال عليه السلام:
أليس معي من يملك الدنيا والآخرة؟ ولن يقدر اليوم على سوء بي إن شاء الله تعالى.
قال الفضل: فرأيته وقد أدار يده يلوح بها على رأسه 3 مرات. مستمعينا، ويتابع حاجب الرشيد الفضل بن الربيع رواية ما جرى وظهور تأثير الدعاء الذي دعا به الإمام عليه السلام. قال: فدخلت على الرشيد فإذا هو كأنه امرأة ثكلة قائم حيران، فلما رآني قال لي: يا فضل، جئتني بابن عمي؟ قلت: نعم. قال: لا تكون أزعجته؟ فقلت: لا. قال: لا تكون أعلمته أني عليه غضبان، فإني قد هيجت على نفسي ما لم أرده، إذن له بالدخول. فأذنت له، فلما رآه وثب إليه قائما وعانقه وقال له: مرحبا بابن عمي وأخي ووارث نعمتي. ثم أجلسه فقال له: ما الذي قطعك عن زيارتنا؟ فقال: سعة ملكتك وحبك للدنيا. فقال: إيتوني بحقة الغالية. فأتي بها فغلفه بيده، ثم أمر أن يحمل بين يديه خلع وبدرتان دنانير. فقال موسى بن جعفر: والله لولا أني أرى أزوج بها من عزاب بني أبي طالب لئلا ينقطع نسله أبدا ما قبلتها. ثم تولى وهو يقول: الحمد لله رب العالمين. فقال الفضل للرشيد: يا أمير المؤمنين، أردت أن تعاقبه فخلعت عليه وأكرمته؟ أجاب الرشيد: يا فضل، إنك لما مضيت لتجيئني رأيت أقواما قد أحدقوا بداري، بأيديهم حراب قد غرسوها في أصل الدار، يقولون: إن آذى ابن رسول الله خسفنا به، وإن أحسن إليه انصرفنا عنه وتركناه. قال الفضل: فتبعته عليه السلام فقلت له: ما الذي قلت حتى كفيت أمر الرشيد؟ فقال: دعاء جدي علي بن أبي طالب كان إذا دعا به ما برز إلى عسكر إلا هزمه، ولا إلى فارس إلا قهره، وهو دعاء كفاية البلاء. قلت: وما هو؟ قال: قلت:
بك أساور وبك أحاول وبك أجاور وبك أصول وبك أنتصر وبك أموت وبك أحيا. أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك خلقتني ورزقتني وسترتني عن العباد بلطف ما خولتني وأغنيتني، إذا هويت رددتني، وإذا عثرت قومتني، وإذا مرضت شفيتني، وإذا دعوت أجبتني. يا سيدي، ارض عني فقد أرضيتني.
نشكر لحضراتكم مستمعين الأحبة في كل مكان طيب الاستماع لمن دعاء المضطرين. قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم الرمضاني قبل طلوع الفجر. أيها الأحبة، فلسفة الصيام وآثاره العملية هو محور لقائنا في هذا اليوم. جاء في تسمية رمضان بهذا الاسم عدة أقوال عند أهل اللغة، فأشهرها هو مثلا سمي هذا الشهر رمضان لأنه غالبا ما يصادف زمن الرمضاء، وهو الذي يشتد فيه الحر في جزيرة العرب، فسمي بذلك من الرمض وهو شدة الحر. كما سمي هذا الشهر رمضان لأن الشهور سميت بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر شدة الحر. وثالثا، سمي هذا الشهر رمضان لارتماض الصائمين فيه من حر الجوع ومقاساة شدته. ورابعا، سمي هذا الشهر رمضان لأن القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة والفكرة في أمر الآخرة، كما يؤخذ الرمل والحجارة من حر الشمس. وخامسا، سمي هذا الشهر رمضان لأنه يرمض الذنوب، أي يحرقها بالأعمال الصالحة، فرمضان مصدر رمض إذا احترق. وسادسا، سمي هذا الشهر رمضان لأنه يرمض الذنوب، أي يغسلها بالأعمال الصالحة، وقالوا هو مأخوذ من الرميض، وهو السحاب والمطر في آخر القيض وأول الخريف. وسمي رميضا لأنه يدرأ سخونة الشمس، وهكذا رمضان يغسل الأبدان من الآثام. وأخيرا، سمي هذا الشهر رمضان لأن العرب كانوا يرمضون أسلحتهم فيه، أي يحشدونها ويجهزونها استعدادا للحرب في شهر شوال. أيها الأفاضل، والآن ننتقل وإياكم إلى المحطة التالية، وهي محطة الأحكام الشرعية، حيث سيتحدث إلينا سماحة السيد سعيد العرجي حول أنواع الكفارات، فكونوا معنا وتابعونا مشكورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في مسألة الكفارات، وقلنا أول الكفارات هو عتق الرقبة، وأما الثاني فهو الصيام. الصيام أيضا هو لون من ألوان الكفارات، والحديث عنه هو أولا أن الصيام في الكفارات المخيرة أحد البدائل الثلاثة التي ترك للمكلف اختيار أي واحد منهما شاء، يعني أما أن يعتق رقبة إن وجدت، أو الصيام شهرين متتابعين في مسألة إفطار المتعمد في شهر رمضان، أو إطعام 60 مسكين. الآن الحديث عن الصيام، الصيام في الكفارات المخيرة أحد البدائل الثلاثة التي ترك المكلف اختيار أي واحد منها، وفي الكفارات المرتبة يحتل المرتبة الثانية، الدرجة الثانية، يعني يقدم عتق الرقبة ثم بعد ذلك الصيام، فيكون واجبا إذا تعذر عتق الرقبة، وفي كفارة الجمع يجب إضافة ذلك إلى غيره. ثانيا، وفي كل هذه الحالات يجب أن يكون الصيام شهرين هلاليين متتابعين. أرجو الالتفات والانتباه، أكرر مرة أخرى، وفي كل هذه الحالات يجب أن يكون الصيام شهرين هلاليين، ليس ميلاديين ولا على التقاويم أخرى، وإنما هلاليين متتابعين، قمرين، يعني من قبيل أن يصوم من أول شهر محرم إلى آخر صفر، أو من الخامس من شوال إلى الخامس من ذي الحجة، وهكذا حتى يتم شهرين هلاليين. غير أنه إذا صام الشهر الأول ويوما من الشهر الثاني جاز له أن يفرق الأيام الباقية من الشهر الثاني، يعني ليس بالضرورة 60 يوما مثلا يواصل صيامه، وأن ماذا صام 30 يوم شهر ثم يوم واحد من الشهر الآخر بعد ذلك له الحق أنه يفرق فيما بقي من الشهر الثاني من الأيام ويصومها من الشهر الثاني.